الحمد لله، الحمد لله الذي قدر فهدى، أحمده ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة أن ألتقي معكم في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. وإن موضوع الليلة عنا يتعلق بفضل النكاح والتحذير من منكراته، وإن الله جل وعلا أراد عمارة هذا الكون شرعا وقدرا إلى أجل مسمى، وهذا العمران لا يكون إلا بالتعاون والتوافق والاجتماع وبناء الحياة على السنن العادلة الحكيمة النافعة. والله سبحانه مستخلف هذا الإنسان في هذه الأرض ليصلحها ويعمرها ويعبد الله عليها، وسعادته في طاعة الله وشقاوته في معصية الله عز وجل. قال الله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن أول خطوات الإنسان ومراحله في هذه الحياة اقترانه بزوجة على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يتم التعاون والتراحم والتآلف بينهما، ويحصل من تشابك المنافع والمصالح، وتتحقق بينهما متعة الغرائز البناءة النبيلة، والسعي إلى الأهداف والغايات الفاضلة، وتتحقق المكاسب المباركة والذرية الطيبة. الحياة الزوجية هي محضن الأجيال ومدرسة المولود الأولى وموجهة الشباب إلى الصلاح والإصلاح والتعمير. والأب والأم لهما الأثر الدائم على أولادهما، وهما لبنة المجتمع الصالح. إن كانا صالحين وهما مسكن العطف والرحمة والشفقة والرعاية والإحسان للناشئين وأصل الرحم والقرابة التي يكون بها التناصر والتراحم والتكافل والتواصل والتواد، والحماية من عاديات الحوادث. الزواج من السنن الماضية التي لا حصر لمنافعه ولا نهاية لبركته، ومن السنن الباقية الدائمة التي لا تنقطع خيراتها. الزواج من سنة الأنبياء والمرسلين، قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الزواج من صفات المؤمنين، قال سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله تعالى أمر بالزواج والنكاح، فقال جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والباءة هي القدرة على المهر والنفقة والمسكن، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إذا كان راغبا في النكاح فإن فيه أجرا وفيه إضعاف، من لم يستطع فعليه بالصوم، إذا كان راغبا للنكاح فإن فيه أجرا وفيه إضعاف الشهوة حتى ييسر الله تعالى له الزواج. وعن أنس رضي الله عنه قال: سأل نفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على الفراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه الصحيحين. فالإسلام أوجب الزواج على من رغب فيه مع القدرة، فقال صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه. الزواج طهارة وعفة للزوجين، وصلاح للمجتمع، وحفظ لهم من الانحراف. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعولوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الزواج أمان للمجتمع من تفشي الزنا وعمل قوم لوط، فمن تجر الزنا في بلد إلا حل به الفقر والحاجة والذلة، وظهر فيه الأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافه الماضين، مع مال الزناة في الآخرة من الخزي والعذاب. قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وما قارف أحد عمل قوم لوط إلا فسد قلبه وانتكست فطرته وخبثت نفسه وانحرفت أخلاقه وعوقب في الدنيا والآخرة بأشد العقوبات. وفي الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، وهذا لولاة الأمور، وجاء فيه اللعن، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقد علمنا ما نزل بقوم لوط من العقوبة التي لم تكن لأمة قبلهم، فقد رجموا بحجارة من سجيل، ورفع جبريل عليه السلام مدائنهم إلى السماء ثم أسقطها عليهم فجعل عاليها سافلها، وأمطر الله عليهم حجارة مع خلودهم في النار. ولعظم هذه، يعني قوم لوط جمعوا بين الشرك وبين فاحشة اللواء، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. فالزواج أمان من الزنا ومن اللواط، وطهارة للقلب، وزكاة للنفس، وسبب للذرية التي تتعاقب على الأرض لعبادة الله ولعمرانها. ويشرع أن يتخير الزوج الزوج الصالح بالخلق والدين وحسن المنبت. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداه. وأن تختار المرأة ذات الدين والخلق، وقد جاء في الحديث: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أزوج ابنتي؟ فقال: زوجها تقيا إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، أو كما روي في الحديث: ولا تكره الفتاة على خاطب لا تقبله، بل يؤخذ رضاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسقط. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا جاء الخاطب الكفر وكانت الفتاة أهلا للزواج فلا يؤخر وليها زواجها، لأنها أمانة عنده يسأل عنها يوم القيامة، ولا يرد الخاطب بحجة مواصلة الدراسة، فالأمر يعينها مع زوجها ويعينها على الدراسة، ولأنها قد تتضرر فيما بعد من حياتها. ولا يجوز للولي أن يرد الخاطب ليأكل مرتب وظيفتها، فتضيع الفتاة بهذا الجشع والاستغلال وتحرم من الذرية، فهذه جناية على المرأة، وقد تدعو عليه فلا يفلح ولا ينفعه المال في قبره. ويشرع للخاطب والمخطوبة صلاة الاستخارة والدعاء بعدها بما ورد، ويشرع التوسط بالمهر بما ينفع الزوجة، ولا يرهق الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. رواه أبو داود. وفي الحديث: خيرهن وأعظمهن بركة، أيسرهن مهرا، أيسرهن مهرا. فلا ينبغي المغالاة في المهر، وقد جاء في الأثر لا تغال في صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة أو مكرمة لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تم الزواج فقد ساق الله إلى الزوجين خيرا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من تزوج فقد ملك نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. السنه الألباني رحمه الله. والله تعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال بعض السلف: من أراد الغنى فعليه بالنكاح. وعلى كل من الزوجين المحافظة على رباط الزوجية لئلا ينتقض، فإنه ميثاق غليظ ورابطة قوية، سماه الله ميثاقا غليظا. وعلى الزوج أن يقوم بحقوق المرأة بإعداد السكن الذي يصلح لمثلها، وبذل النفقة، ولا يتركها تنفق من مالها ولو كانت غنية أو موظفة إلا أن تشاء. وإذا أعانت المرأة زوجها فهي مأجورة مثابة على ذلك. وأن يوفيها العشرة الكاملة ويحسن إليها ولا يسيء إليها بالأقوال ولا بالأفعال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعلى المرأة أن تقوم بحقوق الزوج وأن تحسن العشرة وأن تطيعه في المعروف ولا تؤذيه، وأن تحسن لولده وإلى والديه وقرابته، وتحفظ ماله وغيبته. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وفي الحديث: إذا صلت المرأة خمسها وحجت البيت وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وعلى الزوجين إصلاح الأمور في بداية الخلاف لئلا يتعاظم الشقاق فيؤدي إلى الطلاق الذي يفرح به الشيطان أشد الفرح، وتضيع الأسرة معه ويتشرد الأولاد ويخرب البيت. وقد جاء في الحديث أن الشيطان يبعث سراياه، إبليس يبعث سراياه من الشياطين والجن. فإذا جاءه الشيطان قال له: لم أبرح حتى فرقت بين المرأة وزوجها. فيقول له: أنت يعني أنت اللي قدمت عمل كبير. وعلى الزوجين أن يصبر كل منهما على الآخر، فما صلحت الأمور بمثل الصبر فعواقبه حميدة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرح مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. ومن تعسر عليه الزواج في أول الأمر فليلزم نفسه العفة والصبر، وليحفظ نفسه عن العادة السرية المحرمة التي كثرت مضارها، ومن الزنا ومن الانحراف، حتى ييسر الله له الزواج. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليقتصد الإنسان في ولائم الزوال ولا يسلم. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإذا بقي من الولاء بشيء فلا يحل له أن يرمي ويهدر، بل يعطي لمن ينتفع به ويأكله، وأن يسلف على ذلك من يؤدي ذلك إلى مستحقه. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. كذلك من أبواب الخير إعانة الراغبين في الزواج، فعلى الأثرياء وعلى أهل الإحسان أن يعينوا من هو بحاجة إلى الزواج. جاء في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، منهم النافح يريد العفاف. النافح يريد العفاف، فإن الله تعالى يعينه ويسدده في القيام بالنكاح. كذلك مما يتعلق بفوائد النكاح أو يعني بالحديث، ثلاثة حق على الله عونهم، منهم النافع يريد العفاف. فالنكاح صلاح للفرد والمجتمع في الدين والأخلاق والحاضر والمستقبل، كذلك هو دور للمفاسد الناتجة عن تركه وعدم المبالاة فيما يحول دونه من عقبات. وجاء في الحديث: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وجاء في الحديث: أربع من السعادة ومنها المرأة الصالحة. كذلك على الأولياء أن يزيلوا العقبات التي تحول دون الزواج، كما أشرنا إليها، منها عزوف كثير من الشباب من الجنسين عن الزواج المبكر بحجج واهية وأسباب أوهى، بعضها تعود إلى المجتمع وبعضها تعود إليهم أنفسهم بحجة إثماء الدراسة، زاعمين أن الزواج حول بينهم وبين مواصلة الدراسة، وتلك حجة داحضة وشبهة واهية. فمتى كان الزواج عائقا عن التحصيل العلمي؟ بل لقد ثبت بالتجربة أن الزواج الموفق يعين على تفرغ الذهن وصفاء النفس وراحة الفكر. ثم أقولها بصراحة: ماذا تنفع المرأة بالذات شهاداتها إذا بقيت عانسا قد فاتها ركب الزواج وأصبحت أيما لم تستمد في حياتها بزوج وأولاد، يقولون لها ذخرا في الحياة وبعد الممات. كذلك من العقبات التي تحول دون الزواج ومصالحه احتكار بعض الأولياء الظلمة لبناتهن ومن لهم ولاية في تزويجهن. أولئك الأولياء الذين اتخذوا من ولايتهم على المرأة الضعيفة موردا للكسب أو سلعة يريدونها بأغلى الأسعار، فإذا جاء الخاطب تعذروا له بأقوال مكذوبة. فمرة يقولون له: البنت مخطوبة، ومرة يقولون له: البنت رفضت، إلى غير ذلك. ففي الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كذلك من العقبات التي تحول دون الزواج
غلاء المهور ونفقات الزواج وتزايدها، حتى صار الزواج من الأمور الشاقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيرهن بركة، أيسرهن مؤونة. فإذا أغلق باب الخير أو أزل فتح باب الشر والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يتزوج: التمس ولو خاتمة من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا فزوجه بما معه من القرآن. وعمر رضي الله عنه قال: لا تغالوا في المهور، فإنه لو كان مهرما لكان أولاكم بها رسول الله. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة على نعلين، وتزوج عبد الرحمن بن عوف على قيمة 5 دراهم، أي ما يعادل ريال وربع، والمهر للزوجة. قال سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. كذلك مما يجب التحذير منه ما يحصل في مناسبات الزواج من منكرات، ونحن في هذه الإجازة قد نلاحظ مثل هذا. من ذلك الغناء بواسطة أشرطة الأغاني المادنة المصحوبة بآلات اللهو المحرم أو جلب المغنيات مع شرطهم وآلاتهم المحرمة لإحياء تلك الليلة، وهذا منكر عظيم. ويزداد نكارة إذا وضعت مكبرات للصوت بحيث يسمع الرجال تلك الأصوات. فاتقوا الله يا أولي الألباب. قال سماحة الشيخ ابن باز: استماع الأغاني حرام ومنكر من أسباب مرض القلوب وقسوتها. إلى أن قال رحمه الله: أما الزواج فإنه يشرع فيه ضرب مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح. والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس، بل يكتفى بالدف خاصة، ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الغناء المعتاد لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين. قال شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله: إن الغناء محرم، وإنما أبيح في الزواج للنساء خاصة بشروط. أولا: أن تكون مادة الغناء من المباح الذي ليس فيه دعوة للفجور ولا إثارة للغرائز. ثانيا: أن يكون النساء في مكان مستورات بحيث لا يسمعهن الرجال. ثالثا: أن يضرب عليهم الدف فقط، أما الضرب بالطبل أو الزير أو الزلفة فإنه محرم. فإنه محرم. كذلك من المنكرات التي تحصل في الأفراح ما يقع فيه بعض الرجال من صعود العريس المنصة وجلوسه مع عروسته في مكان مرتفع وهي في أبهى حلة أمام النساء. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا عمل محرم ومنكر، فلا يجوز للرجل أن يدخل على النساء وهن أجانب عنه، ولا يجوز أن يجلس هو وزوجته في أول لقاء له معها أمام النساء، لا سيما إن حصل منه تقبيل لها أو إعطاء للحلوى أو نحو ذلك كما يفعله السفهاء. ومن العجيب أن بعض الناس يستسيغون هذا مع كونه منكرا أو خطيرا في نفس الوقت، لأن الناس في نشوة ومشاهدة الزوج والزوجة فلا بد أن تثور شهوة فتحصل بذلك فتنة. ثم إن هذا الرجل ربما يشاهد في النساء من هي أجمل من زوجته وأبهى وأحسن قواما، وحينئذ يندم أن تكون زوجته دون هذا الشكل وتذهب نفسه فيها، فيكون في ذلك مضرة على الزوجين. ولكن المشكلة أن الهوى يعمي ويصب، وإلا لو تأمل الإنسان في هذه الأعراس لوجد فيها من الضرر، أي مثل هذه الأعمال، ما يقضي بتحريمها عقلا كما هي ممنوعة شرعا. وإنك لتحسب أن بعض الناس يستصيغون مثل هذا، ويقول لك لازم أن الزوج يطلع مع الزوجة، هذا لا يجوز، لا يجوز طاعة النساء في مثل هذه الأمور. عجب أن يكون العبد وقافا عند حدود الله. قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كذلك من المنكرات أخذ الصور في الأعراس للعروسين وغيره، وهذا منكر فظيع، فالتصوير محرم أشد التحريم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. ولا يجوز إلا لضرورة تستدعيه، كالبطاقة أو كرت العائلة أو ما جرى مجراها مما تمس الحاجة الملحة إليه. قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في بيان منكرات الأفراح: أخذهم صور النساء وهم في عزة الفرح بالعرس تحت سيطرة نشوة النكاح في ظل التبرج والتطيب ونحو ذلك، وهذا من المنكرات. فتجدهم لا بد قبل ذلك يجتمع الزوج الزوجة وصور وغير ذلك. ونسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبجميع المسلمين. كذلك من المنكرات لبس النساء للملابس العارية بحيث تكون شفافة. بعض النساء تلبس ملابس شفافة يرى منها لون البشرة، أو تكون ضيقة جدا تحدد الأعضاء، أو تكون مقطعة من الأمام والخلف ولا يبقى على الجسم إلا قطع يسيرة. هذا أمر خطير يخاطب به أولياء أمور النساء أولا من آباء وأزواج، ويقال لهم: إن الله سائلكم عما استرعاكم، هل حفظتم أم ضيعتم، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ثانيا يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما لا يدخلون الجنة ولا يلين ريحا. ذكر منها نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائل. كاسيات عاريات، كاسية عليها كساء لكنها شبه عالية. كذلك من المنكرات في الأفراح الإسراف والتبذير الذي يحصل في الأفراح سواء في الولائم أو في الملابس ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. على العبد أن يعمل بطاعة الله وأن يحذر من معصية الله. كذلك من منكرات الأفراح خروج النساء في الشوارع والطرقات متطيبات متعطرات وهن في أبهى حلة أمام الرجال، فإن هذا يسبب فتنة. جاء في الحديث: أي امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها فهي كذا وكذا. وفي الحديث: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء. وفي الحديث: إذا خرجت المرأة من بيتها استشربها الشيطان، أي زينها للناس. فاتقوا الله يا أولي الألباب وتمسكوا بدينكم تسعدوا. من منكرات الأفراح السهر المبالغ فيه إلى وقت متأخر من الليل، قد يصل في بعض المناسبات إلى طلوع الفجر. قال سماحة الشيخ ابن باز: ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك، بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح، لأن إطالة الوقت يفضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها، وذلك من أكبر المحرمات ومن خصال المنافقين. كذلك من منكرات الأفراح أن بعض النساء تذهب إلى من تصلح شعرها وتبدأ في إصلاح شعرها من بعد العصر إلى 11 ليلا أو نحو ذلك. ويترتب على ذلك أن بعض النساء يدخل عليها وقت الصلاة ويخرج ولا تحرك ساكنا تقول تجمع بعدين. أضف إلى ذلك ما قد يحصل عند تلك المرأة من كشف عورات أو نمص أو قص شعر أو وصل بشعر ما يسمى بالباروكة أو وضع رموش صناعية أو نحو ذلك. كذلك من المنكرات التهنئة بتهنئة الجاهلية كقولهم للرفاع والبنين، والسنة أن يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. كذلك من المنكرات اجتماع السيارات في أوقات متأخرة من الليل ومرورها بالشوارع مع رفع أصوات المنبهات، وكم في ذلك من أذية لعباد الله، وربما تطلق الأصوات والألعاب النارية في وقت متأخر من الليل. والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أضف إلى أن هذا الإزعاج يكون في الغالب في الثلث الأخير من الليل الذي ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، يقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وهؤلاء في مثل هذه الأعمال. كذلك من المنكرات تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كذلك من المنكرات التشبه بالكفار إما في قص الشعور أو في هيئة اللباس نحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بالقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية المشابهة في الظاهر تورث المحبة في الباطن، ومن ذلك حلق اللحى ونحو ذلك. كذلك من المنكرات ما يشاهد في الولائم من كثير من الناس أنك سيد الواحد منهم يأكل بيمينه جزاه الله خيرا لكن في المقابل يشرب بشماله، ولا يلاحظ، وهذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، يأكل ويشرب بشماله. كذلك المنكرات الآن والمبالغات، بعضهم يقول يلزم الله أن يكون في القصر الفلاني، يحدد قصر بعينه، ربما يكون هذا القصر بمبلغ كبير 30,000 ونحوها، لا يستطيع هذا الزوج المسكين، فيبدأ بتيسير أمور النكاح فإن في ذلك البركة والخير. أما إذا كلف بأمور كثيرة، فإذا الآن المبالغات الخطبة لها مناسبة، لها عشاء مناسبة، الملك العقد لها مناسبة، الزواج مناسبة، على ما يقولون المبيل له مناسبة، وهكذا أربع مناسبات تجتمع على هذا الزوج المسكين وفيها ما فيها من التكلفات، وربما بعض هذه المناسبات لابد تكون في استراحة ولا. فلا ينبغي تعزيز مثل هذه الأمور، ينبغي التيسير وينبغي التعاون على البر والتقوى، وينبغي أن يكون هناك قدوات المجتمع وكبار المجتمع أن يكونوا قدوات في تيسير أمر النكاح. نسأل الله سبحانه في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي قدر فهدى، أحمده ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة أن ألتقي معكم في هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. وإن موضوع الليلة عنا يتعلق بفضل النكاح والتحذير من منكراته، وإن الله جل وعلا أراد عمارة هذا الكون شرعا وقدرا إلى أجل مسمى، وهذا العمران لا يكون إلا بالتعاون والتوافق والاجتماع وبناء الحياة على السنن العادلة الحكيمة النافعة. والله سبحانه مستخلف هذا الإنسان في هذه الأرض ليصلحها ويعمرها ويعبد الله عليها، وسعادته في طاعة الله وشقاوته في معصية الله عز وجل. قال الله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن أول خطوات الإنسان ومراحله في هذه الحياة اقترانه بزوجة على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يتم التعاون والتراحم والتآلف بينهما، ويحصل من تشابك المنافع والمصالح، وتتحقق بينهما متعة الغرائز البناءة النبيلة والسعي إلى الأهداف والغايات الفاضلة، وتتحقق المكاسب المباركة والذرية الطيبة. الحياة الزوجية هي محضن الأجيال ومدرسة المولود الأولى وموجهة الشباب إلى الصلاح والإصلاح والتعمير. والأب والأم لهما الأثر الدائم على أولادهما، وهما لبنة المجتمع الصالح. إن كانا صالحين وهما مسكن العطف والرحمة والشفقة والرعاية والإحسان للناشئين وأصل الرحم والقرابة التي يكون بها التناصر والتراحم والتكافل والتواصل والتواد والحماية من عاديات الحوادث. الزواج من السنن الماضية التي لا حصر لمنافعه ولا نهاية لبركته، ومن السنن الباقية الدائمة التي لا تنقطع خيراتها. الزواج من سنة الأنبياء والمرسلين قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الزواج من صفات المؤمنين. قال سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله تعالى أمر بالزواج والنكاح، فقال جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والباءة هي القدرة على المهر والنفقة والمسكن، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إذا كان راغبا في النكاح فإن فيه أجرا وفيه إضعاف، من لم يستطع فعليه بالصوم. إذا كان راغبا للنكاح فإن فيه أجرا وفيه إضعاف الشهوة حتى ييسر الله تعالى له الزواج. وعن أنس رضي الله عنه قال: سأل نفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على الفراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه الصحيحين. فالإسلام أوجب الزواج على من رغب فيه مع القدرة، فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه. الزواج طهارة وعفة للزوجين وصلاح للمجتمع وحفظ لهم من الانحراف. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعولوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الزواج أمان للمجتمع من تفشي الزنا وعمل قوم لوط، فمن تجر الزنا في بلد إلا حل به الفقر والحاجة والذلة، وظهر فيه الأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافه الماضين، مع مال الزناة في الآخرة من الخزي والعذاب. قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وما قارف أحد عمل قومه إلا فسد قلبه وانتكست فطرته وخبثت نفسه وانحرفت أخلاقه وعوقب في الدنيا والآخرة بأشد العقوبات. وفي الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وهذا لولاة الأمور. وجاء فيه اللعن لعن الله من عمل عمل قوم لوط.
وقد علمنا ما نزل بقوم لوط من العقوبة التي لم تكن لأمة قبلهم، فقد رجموا بحجارة من سجيل، ورفع جبريل عليه السلام مدائنهم إلى السماء ثم أسقطها عليهم فجعل عاليها سافلها، وأمطر الله عليهم حجارة مع خلودهم في النار. ولعظم هذه، يعني قوم لوط جمعوا بين الشرك وبين فاحشة اللواط، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. فالزواج أمان من الزنا ومن اللواط، وطهارة للقلب، وزكاة للنفس، وسبب للذرية التي تتعاقب على الأرض لعبادة الله ولعمرانها. ويشرع أن يتخير الزوج الزوج الصالح بالخلق والدين وحسن المنبت. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فانظر بذات الدين تربت يداه. وأن تختار المرأة ذات الدين والخلق، وقد جاء في الحديث: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أزوج ابنتي؟ فقال: زوجها تقيا، إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها، أو كما روي في الحديث. ولا تكره الفتاة على خاطب لا تقبله، بل يؤخذ رضاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسقط. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا جاء الخاطب الكفر وكانت الفتاة أهلا للزواج، فلا يؤخر وليها زواجها، لأنها أمانة عنده يسأل عنها يوم القيامة. ولا يرد الخاطب بحجة مواصلة الدراسة، فالأمر يعينها مع زوجها ويعينها على الدراسة، ولأنها قد تتضرر فيما بعد من حياتها. ولا يجوز للولي أن يرد الخاطب ليأكل مرتب وظيفتها، فتضيع الفتاة بهذا الجشع والاستغلال، وتحرم من الذرية، فهذه جناية على المرأة، وقد تدعو عليه فلا يفلح ولا ينفعه المال في قبره. ويشرع للخاطب والمخطوبة صلاة الاستخارة والدعاء بعدها بما ورد، ويشرع التوسط بالمهر بما ينفع الزوجة، ولا يرهق الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. رواه أبو داود. وفي الحديث: خيرهن وأعظمهن بركة، أيسرهن مهرا، أيسرهن مهرا. فلا ينبغي المغالاة في المهر. وقد جاء في الأثر: لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة أو مكرمة لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تم الزواج فقد ساق الله إلى الزوجين خيرا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من تزوج فقد ملك نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. السنة الألباني رحمه الله.
والله تعالى يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال بعض السلف من أراد الغنى فعليه بالنكاح، وعلى كل من الزوجين المحافظة على رباط الزوجية لئلا ينتقض، فإنه ميثاق غليظ ورابطة قوية، سماه الله ميثاقا غليظا. وعلى الزوج أن يقوم بحقوق المرأة بإعداد السكن الذي يصلح لمثلها وبذل النفقة، ولا يتركها تنفق من مالها ولو كانت غنية أو موظفة إلا أن تشاء. وإذا أعانت المرأة زوجها فهي مأجورة مثابة على ذلك، وأن يوفيها العشرة الكاملة ويحسن إليها ولا يسيء إليها بالأقوال ولا بالأفعال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعلى المرأة أن تقوم بحقوق الزوج وأن تحسن العشرة وأن تطيعه في المعروف ولا تؤذيه، وأن تحسن لولده وإلى والديه وقرابته، وتحفظ ماله وغيبته. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وفي الحديث إذا صلت المرأة خمسها وحجت البيت وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وعلى الزوجين إصلاح الأمور في بداية الخلاف لئلا يتعاظم الشقاق فيؤدي إلى الطلاق الذي يفرح به الشيطان أشد الفرح، وتضيع الأسرة معه ويتشرد الأولاد ويخرب البيت. وقد جاء في الحديث أن الشيطان يبعث سراياه، إبليس يبعث سراياه من الشياطين والجن، فإذا جاءه الشيطان قال له لم أبرح حتى فرقت بين المرأة وزوجها، فيقول له أنت يعني أنت اللي قدمت عمل كبير. وعلى الزوجين أن يصبر كل منهما على الآخر، فما صلحت الأمور بمثل الصبر فعواقبه حميدة. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرح مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. ومن تعسر عليه الزواج في أول الأمر فليلزم نفسه العفة والصبر، وليحفظ نفسه عن العادة السرية المحرمة التي كثرت مضارها ومن الزنا ومن الانحراف حتى ييسر الله له الزواج. قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليقتصد الإنسان في ولائم الزواج ولا يسرف. قال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وإذا بقي من الولائم شيء فلا يحل له أن يرمي ويهدر، بل يعطي لمن ينتفع به ويأكله، وأن يسرف على ذلك من يؤدي ذلك إلى مستحقه. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. كذلك من أبواب الخير إعانة الراغبين في الزواج، فعلى الأثرياء وعلى أهل الإحسان أن يعينوا من هو بحاجة إلى الزواج. جاء في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، منهم النافع يريد العفاف، النافع يريد العفاف، فإن الله تعالى يعينه ويسدده في القيام بالنكاح. كذلك مما يتعلق بفوائد النكاح أو بالعطاء، جاء في الحديث ثلاثة حق على الله عونهم، منهم النافع يريد العفاف. فالنكاح صلاح للفرد والمجتمع في الدين والأخلاق والحاضر والمستقبل، كذلك هو دور للمفاسد الناتجة عن تركه وعدم المبالاة فيما يحول دونه من عقبات. وجاء في الحديث: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وجاء في الحديث: أربع من السعادة ومنها المرأة الصالحة. كذلك على الأولياء أن يزيلوا العقبات التي تحول دون الزواج كما أشرنا إليها، منها عزوف كثير من الشباب من الجنسين عن الزواج المبكر بحجج واهية وأسباب أوهى، بعضها تعود إلى المجتمع وبعضها تعود إليهم أنفسهم بحجة إثماء الدراسة، زاعمين أن الزواج حول بينهم وبين مواصلة الدراسة، وتلك حجة داحضة وشبهة واهية. فمتى كان الزواج عائقا عن التحصيل العلمي؟ بل لقد ثبت بالتجربة أن الزواج الموفق يعين على تفرغ الذهن وصفاء النفس وراحة الفكر. ثم يقولها بصراحة: ماذا تنفع المرأة بالذات شهاداتها إذا بقيت عانسا قد فاتها ركب الزواج وأصبحت أيما لم تستمد في حياتها بزوج وأولاد يقولون لها ذخرا في الحياة وبعد الممات. كذلك من العقبات التي تحول دون الزواج ومصالحه احتكار بعض الأولياء الظلمة لبناتهم ومن لهم ولاية في تزويجهم. أولئك الأولياء الذين اتخذوا من ولايتهم على المرأة الضعيفة موردا للكسب أو سلعة يريدونها بأغلى الأسعار، فإذا جاء الخاطب تعذروا له بأقوال مكذوبة. فمرة يقولون له: البنت مخطوبة، ومرة يقولون له: البنت رفضت، إلى غير ذلك. ففي الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كذلك من العقبات التي تحول دون الزواج غلاء المهور ونفقات الزواج وتزايدها، حتى صار الزواج من الأمور الشاقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيرهن بركة أيسرهن مؤونة. فإذا أغلق باب الخير أو أزم فتح باب الشر والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يتزوج: التمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا فزوجه بما معه من القرآن.
وعمر رضي الله عنه قال لا تغالوا في القهور فإنه لو كان مفروما لكان أولاكم بها رسول الله. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة على نعلين، وتزوج عبد الرحمن بن عوف على قيمة 5 دراهم أي ما يعادل ريال وربع، والمهر للزوجة. قال سبحانه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. كذلك مما يجب التحذير منه ما يحصل في مناسبات الزواج من منكرات، ونحن في هذه الإجازة قد نلاحظ مثل هذا، من ذلك الغناء بواسطة أشرطة الأغاني المادنة المصحوبة بآلات اللهو المحرم أو جلب المغنيات مع اعترافهم وآلاتهم المحرمة لإحياء تلك الليلة، وهذا منكر عظيم. ويزداد نكارة إذا وضعت مكبرات للصوت بحيث يسمع الرجال تلك الأصوات، فاتقوا الله يا أولي الألباب. قال سماحة الشيخ ابن باز استماع الأغاني حرام ومنكر من أسباب مرض القلوب وقسوتها، إلى أن قال رحمه الله أما الزواج فإنه يشرع فيه ضرب مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح. والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس، بل يكتفى بالدب خاصة، ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الغناء المعتاد لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين. قال شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله إن الغناء محرم، وإنما أبيح في الزواج للنساء خاصة بشروط: أولا أن تكون مادة الغناء من المباح الذي ليس فيه دعوة للفجور ولا إثارة للغرائب. ثانيا أن يكون النساء في مكان مستورات بحيث لا يسمعهن الرجال. ثالثا أن يضرب عليهم الدف فقط، أما الضرب بالطبل أو الزير أو الزلفة فإنه محرم. كذلك من المنكرات التي تحصل في الأفراح ما يقع فيه بعض الرجال من صعود العريس المنصة وجلوسه مع عروسته في مكان مرتفع وهي في أبهى حلة أمام النساء. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا عمل محرم ومنكر، فلا يجوز للرجل أن يدخل على النساء وهن أجانب عنه، ولا يجوز أن يجلس هو وزوجته في أول لقاء له معها أمام النساء، لا سيما إن حصل منه تقبيل لها أو إعطاء للحلوى أو نحو ذلك كما يفعله السفهاء. ومن العجيب أن بعض الناس يستسيغون هذا مع كونه منكرا أو خطيرا في نفس الوقت، لأن الناس في نشوة ومشاهدة الزوج والزوجة فلا بد أن تثور شهوة فتحصل بذلك فتنة. ثم إن هذا الرجل ربما يشاهد في النساء من هي أجمل من زوجته وأبهى وأحسن قواما، وحينئذ يندم أن تكون زوجته دون هذا الشكل وتذهب نفسه فيها، فيكون في ذلك مضر على الزوجين. ولكن المشكلة أن الهوى يعمي ويصف، وإلا لو تأمل الإنسان في هذه الأعراس لوجد فيها من الضرر، أي مثل هذه الأعمال، ما يقضي بتحريمها عقلا كما هي ممنوعة شرعا. وإنك لتأسف أن بعض الناس يستصيغون مثل هذا ويقول لك لازم أن الزوج يطلع مع الزوجة، هذا أيس لا يجوز طاعة النساء في مثل هذه الأمور. يجب أن يكون العبد وقافا عند حدود الله. قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كذلك من المنكرات أخذ الصور في الأعراس للعروسين وغيره، وهذا منكر فظيع، التصوير محرم أشد التحريم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. ولا يجوز إلا لضرورة تستدعيه، كالبطاقة أو كرت العائلة أو ما جرى مجراها مما تمس الحاجة الملحة إليه. قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في بيان منكرات الأفراح: أخذهم صور النساء وهم في عزة الفرح بالعرس تحت سيطرة نشوة النكاح في ظل التبرج والتطيب ونحو ذلك، وهذا من المنكرات. أتجدهم لا مطلع ذلك، يجتمع الزوج الزوجة وصور وغير ذلك. ونسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبجميع المسلمين. كذلك من المنكرات لبس النساء للملابس العارية بحيث تكون شفافة. بعض النساء تلبس ملابس شفافة يرى منها لون البشرة، أو تكون ضيقة جدا تحدد الأعضاء، أو تكون مقطعة من الأمام والخلف ولا يبقى على الجسم إلا قطع يسيرة. وهذا أمر خطير يخاطب به أولياء أمور النساء أولا من آباء وأزواج، ويقال لهم: إن الله سائلكم عما استرعاكم، هل حفظتم أم ضيعتم؟ فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ثانيا يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما لا يدخلون الجنة ولا يلين ريحا. ذكر منها نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. كاسيات عاريات، كاسي عليها كساء لكنها شبه عالية. كذلك من المنكرات في الأفراح الإسراف والتبذير الذي يحصل في الأفراح سواء في الولائم أو في الملابس ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واشرب والبس من غير صرف ولا مخيلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. على العبد أن يعمل بطاعة الله وأن يحذر من معصية الله. كذلك من منكرات الأفراح خروج النساء في الشوارع والطرقات متطيبات متعطرات وهن في أبهى حلة أمام الرجال، فإن هذا يسبب فتنة. جاء في الحديث: أي امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها فهي كذا وكذا. وفي الحديث: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء. وفي الحديث: إذا خرجت المرأة من بيتها استشربها الشيطان، أي زينها للناس. فاتقوا الله يا أولي الألباب وتمسكوا بدينكم تسعدوا. من منكرات الأفراح السهر المبالغ فيه إلى وقت متأخر من الليل، قد يصل في بعض المناسبات إلى طلوع الفجر. قال سماحة الشيخ ابن باز: ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك، بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح، لأن إطالة الوقت يفضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها، وذلك من أكبر المحرمات ومن خصال المنافقين. كذلك من منكرات الأفراح أن بعض النساء تذهب إلى من تصلح شعرها وتبدأ في إصلاح شعرها من بعد العصر إلى 11 ليلا أو نحو ذلك. ويترتب على ذلك أن بعض النساء يدخل عليها وقت الصلاة ويخرج ولا تحرك ساكنا، تقول تجمع بعدين. أضف إلى ذلك ما قد يحصل عند تلك المرأة من كشف عورات أو نمص أو قص شعر أو وصل بشعر ما يسمى بالباروكة أو وضع رموش صناعية أو نحو ذلك. كذلك من المنكرات التهنئة بتهنئة الجاهلية كقولهم للرفاع والبنين، والسنة أن يقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما على خير. كذلك من المنكرات اجتماع السيارات في أوقات متأخرة من الليل ومرورها بالشوارع مع رفع أصوات المنبهات، وكم في ذلك من أذية لعباد الله، وربما تطلق الأصوات والألعاب النارية في وقت متأخر من الليل. فالله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أود إلى أن هذا الإزعاج يكون في الغالب في الثلث الأخير من الليل الذي ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، يقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وهؤلاء في مثل هذه الأعمال. كذلك من المنكرات تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات النساء بالرجال. كذلك من المنكرات التشبه بالكفار إما في قصد الشعور أو في هيئة اللباس نحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بالقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية المشابهة في الظاهر تورث المحبة في الباطن، ومن ذلك حلق اللحى ونحو ذلك. كذلك من المنكرات ما يشاهد في الولائم من كثير من الناس أنك سيد الواحد منهم يأكل بيمينه جزاه الله خيرا لكن في المقابل يشرب بشماله ولا يلاحظ، وهذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، يأكل ويشرب بشماله. كذلك المنكرات الآن والمبالغات، بعضهم يقول يلزم الله أن يكون في القصر الفلاني، يحدد قصر بعينه، ربما يكون هذا القصر بمبلغ كبير 30,000 ونحوها، لا يستطيع هذا الزوج المسكين، فينبغي تيسير أمور النكاح فإن في ذلك البركة والخير. أما إذا كلف بأمور كثيرة، قيل الآن المبالغات الخطبة لها مناسبة، لها عشاء مناسبة، الملك العقد لها مناسبة، الزواج مناسبة، على ما يقولون المبيل له مناسبة، وهكذا أربع مناسبات تجتمع على هذا الزوج المسكين، وفيها ما فيها من التكلفات، وربما بعض هذه المناسبات لابد تكون في استراحة ولا. فلا ينبغي تعزيز مثل هذه الأمور، ينبغي التيسير وينبغي التعاون على البر والتقوى، وينبغي أن يكون هناك قدوات المجتمع وكبار المجتمع أن يكونوا قدوات في تيسير أمر النكاح. نسأل الله سبحانه في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.